نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل لليوم الثاني على التوالي. أوروبا تعلن تجميد الأصول التي يمتلكها بوتين ولافروف. أهالي الطلاب في جامعات أوكرانيا يناشدون المجتمع الدولي مساعدة أبنائهم. مجلس الوزراء أعطى موافقة مبدئية على خطط الكهرباء. وزير الاقتصاد: مخزون القمح يكفي شهرا واحدا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي وسط تصاعد الضربات الجوية والغزو البري في مناطق انفصالية حدودية وصولا إلى العاصمة كييف. واليوم دوت سفارات الإنذار لأكثر من مرة في كييف فيما سمع دوي انفجارات قوية وسط العاصمة. وأشارت التطورات الميدانية إلى أن القوات الروسية تشدد الخناق حول العاصمة الأوكرانية وتواصل تقدمها باتجاه ضواحي كييف. في الأثناء ثمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي ما تقوم به قوات الجيش الروسي في أوكرانيا، مطالبا الجيش الأوكراني بتولي زمام الحكم والاستيلاء على السلطة. يأتي ذلك فيما قال بوتين في وقت سابق اليوم: أننا سنجري محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني. ونقلت وكالة الأعلام الروسية عن الكرملين أن روسيا مستعدة لإرسال وفود إلى مينسك لإجراء محادثات مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن الوفد قد يضم مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية. من جانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في كييف، مشيدا ببطولة الأوكرانيين ومؤكدا أن جنوده يفعلون ما بوسعهم للدفاع عن البلاد، لكنه أضاف أن موسكو ستضطر إلى التحدث مع أوكرانيا عاجلا أو آجلا لإنهاء القتال. وفي مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، اعتبر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف أن الرئيس الأوكراني يكذب ويقول إنه مستعد لبحث الوضع المحايد. ولفت إلى أن الرئيس الأوكراني لم يلتزم باتفاقية مينسك وتحالف مع الناتو وسعى لامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن تدخلنا جاء لحماية إقليم دونباس من الاعتداءات الأوكرانية المتكررة. وأكد: لا يمكن الاعتراف بحكومة تقوم بقمع وإبادة شعبها وتمنع اللغة الروسية. أوضح رافروف: إننا لا نسعى لاحتلال أوكرانيا، وهدف العملية العسكرية نزع سلاحها. وفي تداعيات الأزمة، وافق الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا في محاولة واسعة لعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي. إلى ذلك قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة أن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في أجزاء من أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، ما قد يدفع ما يصل إلى 5 ملايين للنزوح إلى الخارج. من جهته وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية صباح اليوم بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا من دون تحديد طبيعة هذا الدعم. وكان وزير الدفاع البريطاني بان والاس قد قال أن روسيا تنوي السيطرة على كامل أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو لم تحقق بعد أهدافها في أوكرانيا، كما وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بالهمجي وغير المبرر. يأتي ذلك فيما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن باريس ستتخذ قرارها قريبا جدا بشأن ما إذا كانت سترسل أسلحة إضافية إلى أوكرانيا، وذلك ردا على سؤال حول الطلبات العاجلة من الحكومة الأوكرانية لمساعدتها في الحرب ضد روسيا. أما وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان فقال إن الرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين يريد إخراج أوكرانيا من خريطة الدول، معتبرا أن سلامة الرئيس الأوكراني باتت مهددة بالهجوم الروسي. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا أن السلطات الروسية قررت منع شركات الطيران البريطانية من الهبوط في مطاراتها أو عبور مجالها الجوي، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض لندن حظرا على رحلات شركة الخطوط الجوية الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي لبنان وفي طرابلس تحديدا، اعتصم أهالي الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا عند ساحة عبد الحميد كرامي للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من أتون الحرب التي تدور بين روسيا وأوكرانيا، وناشدوا المجتمع الدولي إنقاذ أبنائهم بعدما فقدوا الأمل من مناشدة الدولة.
نحن أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أتينا لنعبر عن غضبنا من مسؤولي لبنان الذين تركوا أولادنا في أوكرانيا يصارعون الموت، فروا من الموت في لبنان إلى الموت في أوكرانيا. ووزارة الخارجية بدل أن تستنفر كل قواها، والدولة اللبنانية تستنفر كل قواها لجلب أولادنا من هناك بخاركوف 9 ساعات بالسيارة أو 19 ساعة بالسيارة، أولادنا عم يطاوع مشي إلى بلغاريا وبولندا، وهلا قصفوا الجسر اللي هو بيقطع على بلغاريا، أولادنا هلا في العراء، راحوا من الموت إلى الموت. وزارة الخارجية بدل أن تجند كل طاقاتها وأن تستعمل كل القنوات الدبلوماسية لإجلاء اللبنانيين، أقله اللبناني الطالب اللي راح يتعلم 1250 طالب لبناني عم يتعلموا هنيك، ما راحوا لتجارة المخدرات ولا راحوا للأغاني ولا راحوا ليتعلموا ليرجعوا إلى وطنهم. بدل أن تستنفذ كل هذه الطاقات قالت من بيرجع على لبنان بطوع نفسه بنعفيه من البي سي آر، لك هذا البي سي آر يعار عليكم يا حكام لبنان.
شكر سفيرا فرنسا وألمانيا لدى لبنان وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب على البيان حول الأزمة الأوكرانية الروسية، وتمنيا استمرار لبنان على موقفه هذا، وطلبا مشاركة لبنان في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن حول الأزمة والتصويت عليه في الجمعية العامة لاحقا. إلى ذلك، أبلغ الوزير أبو حبيب السفيرين أن موقف لبنان ثابت ونابع عن حرصه بالالتزام بمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة وأن لبنان عانى الأمرين من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة حتى اليوم. كما أبلغ الوزير السفيرين الألماني والفرنسي عن امتناع لبنان عن المشاركة في تبني القرار المقدم أمام مجلس الأمن، وأنه سيتم دراسة الموقف اللبناني لناحية التصويت في حال إحالة القرار على الجمعية العامة بالتشاور مع المجموعة العربية. وفي سياق متصل، وبعد بيان وزارة الخارجية والمغتربين الذي أدانت فيه ما وصفته اجتياح الأراضي الأوكرانية، ودعت روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها منها والعودة إلى منطق الحوار والتفاوض كوسيلة أمثل لحل النزاع، أكدت السفارة الروسية أن بيان وزارة الخارجية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علما أن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية. وأعلنت أن أساس سياسة روسيا الاتحادية ليست سياسة التعدي على المصالح الأوكرانية، بل حفظا للأمن القومي الروسي بفعل التهديدات التي شكلها نظام كييف بعد تنصله من تنفيذ العديد من الاتفاقيات لا سيما اتفاقيات مينسك. وتابعت إضافة إلى أن روسيا لم تشن حربا، بل هي عملية خاصة تهدف إلى حماية مواطنين روس، وبناء على طلب جمهوريتي دونتسك ولوغانسك بعد اعتراف رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين باستقلالهما. وختمت قائلة: نؤكد أن روسيا تسعى دوما لإرساء السلام وتعزيز الأمن ومحاربة كل الأشكال العدائية، وأن يكون لكل دولة الحق في حماية أمنها القومي بما في ذلك حماية مواطنيها. أعطى مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدة موافقته المبدئية على خطة الكهرباء، وأشار وزير التربية وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي إلى رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءا من 8 إلى 10 ساعات يوميا وتدريجيا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود، كما أكد الحلبي على شراء كمية 50,000 طن من القمح المستورد.
الموافقة المبدئية على الخطة بعد الالتزام بالنقاط التالية: وجوب تطبيق القانون 462 تاريخ 2/9/2002 تنظيم قطاع الكهرباء بشكل فوري، لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها بالمواصفات المعتمدة وفق المعايير الدولية، رفع التعرفة بعد تحسن التغذية ابتداء من 8 إلى 10 ساعات يوميا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكه من شهري 500 كيلو وات، كما ومراعاة وضع القطاعات الإنتاجية المستحقة بحيث يستفيد جميع هؤلاء من تعرفة خاصة. وفي هذا السياق تلتزم الحكومة تعديل التعرفة بشكل تدريجي وعلى مراحل بالتزامن مع تحسين التغذية بالشروط عينها المشار إليها آنفا وبما يسمح بتغطية التكاليف. وضع خطة لتحسين الجباية لا سيما من خلال استعمال وتركيب العدادات الذكية. إعداد دفتر الشروط اللازم للإعلان عن مناقصة بحسب الأصول، وتهدف إلى تحسين الشبكة وإنتاج الطاقة وفقا للمخطط التوجيهي بأقل كلفة بعد إجراء مراجعة لهذا المخطط عند الاقتضاب. تكليف وزير الطاقة والمياه مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة آنفا والتي التزمت بها الحكومة وفقا لما جاء أعلاه وعرضها مجددا على مجلس الوزراء. شراء كمية 50,000 طن من القمح المستورد المعد للطحين عند اقتضاء الحاجة لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي من الطحين حفاظا على الأمن الغذائي، على أن يتم الشراء بموجب مناقصات عمومية تجري وفاقا للأصول.
وزير الطاقة وليد فياض شدد على أننا سنعمل على تقليص الهدر وزيادة الجباية في سياق الخطة، لكن لن تحصل أي زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء، وتعرفة كهرباء لبنان ستكون أقل ب70% من تعرفة المولدات.
الإنجاز اللي صار اليوم مفيد وبناء، ونحن يعني الأساس التفاؤل هو أنه هلأ صار فينا نمشي بمسار استكمال المفاوضات مع البنك الدولي لحتى نأمن التموين اللي لازم للشيء اللي كل اللبنانيين رايدينه، واللي هو زيادة التغذية الكهربائية بأقل تكلفة ممكنة، تقليص الهدر بالشبكة. حابب تكون في فكرة شاملة عن الخطة هيك مطرح واحد الناس تعرف شو عم نشتغل. تقليص الهدر وزيادة الجباية عبر العمل الأفضل من قبل مؤسسة الكهرباء وشركاء بالتوزيع، وأيضا المؤازرة بكل الفئات اللبنانية، ومثل ما هلأ اليوم تكرس بمجلس وزراء الكريم أنه كل الناس بدها توقف بحدنا بموضوع تنقيص الهدر وأيضا زيادة الجباية. فهذا هو العنصر الثاني اللي كتير مهم بهذه الخطة، وطبعا العدادات الذكية بتلعب دور، وانتو شفتوها يمكن من أول مرة لما حكينا عن هذه الخطة ووضعنا الخطة.
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أعلن أنه تلافيا لحصول أي شح بمادة القمح طلبنا من الحكومة تأمين سلفة خزينة ترصد فقط لشراء القمح.
تلافيا لحصول أزمة خبز بالمرحلة اللي جاية، لأنه نحن عاجزين أنه نعرف فعليا الحرب بين روسيا وأوكرانيا قديش حتتطور قديش حتتوسع. تلافيا لحصول أي شح بمادة القمح وخسارة هالمورد الأساسي اللي هو بيأمن لقمة عيش المواطن اللبناني وهو الخبز العربي، نحن طلبنا اليوم من مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المال أنه يأمن لنا سلفة خزينة ترصد فقط لشراء القمح، لحتى تقدر الدولة اللبنانية تخلي مخزون على الأقل لمدة شهر بحيازة الدولة، ترجع الدولة بتتفق مع المطاحن بتوزيع هيدا الخبز بحسب الحاجة، بشكل أنه نخلي السوق ماشي وما يصير أي انقطاع لمادة الخبز. نحن تواصلنا كمان مع عدد كبير من الدول من أشهر قبل الأزمة هاي، وطلبنا منهم بمرحلة معينة بعض الهبات كمان مش متعلقة بهاي الأزمة. طبعا الدول الكبيرة اليوم بالعالم اللي بتقدر كمان تساعدنا في حال صار عنا شهور بالدول اللي ذكرناها، في عنا الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول بالعالم المصدرة للقمح، في عنا كندا، وفي عنا الهند. فهول الدول نحن حنبلش كمان نتواصل معهم الأسبوع القادم في حال ما قدرنا نأمن الكميات اللي موجودة بعد بروسيا وأوكرانيا، أو في البعض منا تم شراؤه من بعض التجار اللبنانيين.
وكان عرض وزير الاقتصاد في وقت سابق من اليوم واقع إهراءات القمح في مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لن يأخذ أي قرار يخرج عن المسار القضائي في هذا الملف. وفيما خص مخزون القمح، أشار سلام إلى أن كميات القمح الموجودة في لبنان تكفي لشهر واحد، مشيرا إلى أنه إذا ارتفعت أسعار القمح عالميا من الممكن أن يصبح مصرف لبنان عاجزا عن الاستمرار بالدعم.
موضوع ارتباط مشروع إهراءات مرفأ بيروت بمجرى التحقيق القضائي خط أحمر عندي، وموضوع عائلات الشهداء وطلباتهم من النواحي المعنوية تحديدا وأهمية هذا الموضوع ودم الشهداء كمان خط أحمر عندي. أنا كوزير معني بهذا الملف، ما ممكن لا بالأول ولا بالآخر أني اشتغل أو ساوم أو أخذ أي قرار يخرج عن النطاق والمسار القانوني والقضائي الذي سيصدر بشكل رسمي عن القضاء المختص بموضوع إمكانية التحرك بأي شيء له علاقة بالإهراءات. بس نحن الموضوع اتطرقنا له من اتجاهين. أول شيء في خطورة إنه هيدي الإهراءات توقع، هيدي الخطورة موجودة وموجودة بتقارير طلعت عليها كافة الأجهزة الأمنية، طلعت عليها قيادة الجيش، على علم فيها حتى الجهات القضائية انه هذه الإهراءات قايلة للسقوط وقايلة للوقوع. امتى بيصير هالشي؟ ما حدا حتى المهندسين المختصين بيقولوا، حسب الدراسات اللي عاملينا والمتابعة من خلال الحساسات المركبة على الإهراءات، انه ما بيقدروا يعرفوا الا خلال فترة 48 ساعة اذا وصلنا لمرحلة الخطر او لا. فاول شيء الخطر موجود، امتى ممكن يصير هذا الشيء ما بنعرف. تاني شيء اللي هو كمان كتير مهم، نحن حكينا واليوم عنا نموذج حي على موضوع الامن الغذائي، انه بعدم وجود اهراءات بلبنان لتخزين القمح نحن عم نستورد القمح بحسب حاجتنا، كميات اللي عنا بتكفي شهر واحد لانه عم تتخزن عند المطاحن، ما في مخزون احتياطي وطني اليوم من دون الاهراءات. وبالتالي مشروع إعادة الإعمار من منطلق الأمن الغذائي هو مطلب ضروري لحماية الأمن الغذائي الوطني. اليوم نحن إذا هيدي الأمور تطورت والسوق سوق القمح وقف، نحن نستطيع أن نستهلك مدة شهر من القمح اللي موجود عنا من خلال المطاحن، ومن بعدها ما عنا مخزون احتياطي.
في قصر بعبد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفدا من مجلس الوزراء العرب مرحبا بهم في بيروت التي تفتح أبوابها للجميع خصوصا للأشقاء العرب. وشدد رئيس الجمهورية على رغبة لبنان الكاملة في التعاون مع الدول العربية والتضامن في كل المواضيع التي تساعد على تطوير وتعزيز القوانين وتوحيد التشريعات في هذه الدول. من جهة أخرى، أبرق رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مهنئا بذكرى التأسيس للمملكة، كما أبرق الرئيس عون إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وشدد على أهمية هذه المناسبة معتبرا إياها إحدى المحطات المضيئة في تاريخ المملكة التي واجهت التحديات في سبيل بناء غد مشرق. وصل إلى بيروت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يرافقه السفير حسام زكي للمشاركة في الاحتفال بتوزيع 3 جوائز دكتوراه لأفضل بحث قانوني حقوقي في العالم العربي الذي سيقام في القصر الحكومي غدا برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور عدد من وزراء العدل العرب. وكشفت معلومات صحفية أن وزير العدل هنري خوري سيوقع ونظيره الجزائري على هامش الاحتفال في القصر الحكومي اتفاقيتين جزائيتين بين لبنان والجزائر. في الخبر الأخير، عثر عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على جثة الشاب الذي كان قد فقد بعد ظهر أمس على ضفاف نهر دارية كسروان، وتبين أن الجثة التي استقرت على بعد 700 متر تقريبا عن المكان الذي سقط فيه في موقع خطر جدا. وكانت عناصر الدفاع المدني من وحدة الإنقاذ البحري ومن المراكز المجاورة قد واصلت البحث عن الشاب منذ بعد ظهر أمس وسط ظروف مناخية صعبة بسبب هطول الأمطار بغزارة وارتفاع منسوب مياه النهر. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.